الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الحديث أخرجه الشيخان. هذا الحديث هو الحديث الثاني من كتاب الجامع في باب الآداب، وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى باب الأدب من كتاب الجامع بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، يعني ست خصال، بينها بقوله: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وكنا قد شرعنا في دراسة شرح هذا الحديث وانتهينا من المسألة الأولى، وهي مسألة السلام، وعرفنا آداب السلام، وعرفنا ما هي صيغ السلام، وعرفنا كيف يسلم الناس بعضهم على بعض، من حيث إنه يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والفرد على الجماعة، وهكذا، حيث علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب. وعرفنا صيغ السلام، وأقلها السلام عليكم، أو السلام عليك، أو سلام عليك، وأعظمها وأفضلها قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنها هي تحية آدم، وأنها هي تحية أهل الجنة. كل هذا مر معنا في الدرس الماضي. ثم قال الشارح: والثانية، يعني والخصلة الثانية من خصال المستحقة أو المستحقة للأخ على أخيه المسلم، أنه إذا دعاك فأجبه. قال: وإذا دعاك فأجب، يعني وإذا دعاك إلى طعامه فأجبه. وأجبه فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن كما مر معنا أن جمهور العلماء حملوا الأمر في هذه الأمور حملوا الأمر في هذه الخصال الست على الندب لا على الوجوب، وإن كان بعضهم ذهب إلى الوجوب كما هو شأن ورأي أهل الظاهر، وهو الرأي الذي يميل إليه الشارح عن الأمير الصنعاني رحمه الله. قال: ظاهره، يعني ظاهر هذا الأمر، عموم حقية الإجابة، هكذا عندكم ولا أحقية؟ ها؟ عموم حقية الإجابة، ومعنى حقية يعني أن الإجابة حق واجب، يعني عموم إجابة أو وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة أو في كل دعوة يدعو لها. يقول: وخصها العلماء يعني إن علماء الحديث ميزوا بين بين دعوة الوليمة وبين غيرها من الدعوات، فأوجبوا الإجابة أو فألزموا الناس أن يجيبوا في وليمة العرس. ووليمة العرس أيضا تتفاوت فيها الإجابة، فإن كانت ليوم واحد أصبحت واجبة، أما إذا كانت لأيام أكثر من واحد يعني يومين أو ثلاثة فإنها تجب في اليوم الأول دون الأيام الأخرى. وأما سائر الدعوات فهو فيها مندوب إليه أن يحضرها. وميزوا بين وليمة العرس وغيرها من الولائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يجيب وليمة العرس، وقالوا إن الوعيد يقتضي أنه واجب لأن الترك فيه تقصير يستلزم الوعيد، ولذلك أوجبوا الدعوة بالنسبة لوليمة العرس دون غيرها. قال: وخصها العلماء بإجابة دعوة الوليمة ونحوها. يقول: والأولى أن يقال إنها في دعوة الوليمة واجبة. إنها في دعوة الوليمة. إيش عندك؟ لا دعوة. ولا قبلها دعوة ولا دعوة؟ دعوة.
دعوة.
أنا عندي في نسختي في دعوة، وعندكم
دعوة.
ها؟ قال: والأولى أن يقال إنها في دعوة الوليمة واجبة وفيما عداها مندوبة لثبوت الوعيد على من لم يجب في الأولى، يعني اللي هي دعوة الوليمة دون الثانية والثالثة، أو أن المراد بأنه إذا كانت دعوة الوليمة لأكثر من يوم إنما تجب في اليوم الأول دون غيره. قوله: وإذا استنصحك فانصحوا. واستنصحك الألف والسين والتاء دائما تدل على إيه؟ على الطلب، يعني وإذا طلب منك النصيحة فيجب عليك أن تنصحه. إن عين تعين عليك النصيحة يجب عليك أن تنصحه وأن تبين له. وهذا الحديث يدل على أن النصيحة الأصل ليست بواجبة إلا إذا تعينت وإلا إذا طلبت. أما إذا لم يطلب منك النصيحة فإن نصحته فمن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه إذا لم يطلب منك فلا يلزمك أداؤها. والنصيحة يلزمك أن تؤديها وإن أدت إلى قول ما ليس بطيب، وإن أدت إلى أن يتناول الإنسان شخصا بعينه بكلام يشبه الغيبة فإنه في هذه الحالة لا يكون غيبة وإنما يكون من باب النصيحة. لذلك يتعين على الإنسان إذا استنصحه أخوه المسلم أن ينصحه، ولا يجوز له أن يخل بالنصيحة أو أن يقول خلاف ما هو في صالحه لأن هذا يعد من الغش. قال: وإذا استنصحك أي طلب منك النصيحة فانصحه. يقول: دليل على وجوب نصيحة من يستنصح وعدم الغش له، وظاهره أنه لا يجب نصيحة أنه لا يجب نصيحة إلا عند طلبها. إيش عندك؟ أنه لا يجب نصحه إلا عند طلبها. لا عند طلب النصيحة لا يجب نصحه إلا عند طلبها، يعني النصيحة الضمير يعود على النصيحة. على كل حال الاحتمالين وارد، يعني لو قرأت لا يجب نصحه أو لا يجب لا تجب نصيحة لا يجب نصيحة إلا عند طلبها كله بمعنى واحد. قال والنصح بغير طلب مندوب لأنه من باب الدلالة على الخير. حسن. والنصح بغير طلب مندوب لأنه من الدلالة على الخير والمعروف، يعني لأنه من باب الدلالة على الخير ومن باب الدلالة على إيه؟ على المعروف. قال والرابعة يعني والخصلة الرابعة قوله وإذا عطش فحمد الله فشمته، قال بالسين المهملة وبالشين أي فشمته أو فشمته، وكلاهما بمعنى واحد سمته أو شمته. لكن نلاحظ هنا أنه قيد العطاش بالحمدلة، فإن لم يحمد الله فإنه لا يلزمك تشميته، لكن ينبغي لك أن تنبهه إلى إيه؟ إلى أن يحمد الله وتنصحه بأن يحمد الله لأنه قد يكون غافلا. وكلما عطش تشمته، يقول العلماء لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عطش أخاك المسلم فحمد الله فشمته، فإن عطس الثانية وحمد الله فشمته، وإن عطس الثالثة فشمته، وبعد ذلك لا يلزمك أن تشمته لأنه في هذه الحالة يكون مسكوبا كما قال فإن كان أكثر من ثلاثة فهو إيه؟ فهو مسكوب. والمسكوب يطلب له الشفاء لأن الزكام نوع مرض، والإنسان إنما يحمد الله سبحانه وتعالى على العطاش لأن هذا العطاش عبارة عن بخار تسرب إلى الدماغ فيصرفه الله سبحانه وتعالى بذلك. ولما كان هذا من الأمور التي قد يترتب عليها ما يضر الإنسان فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ له ما يصرف عنه هذا الداء وما يصرف عنه ذلك البلاء، ولهذا يحمد الله وينبغي له أن يقول الحمد لله، والأكمل أن يقول الحمد لله رب العالمين، لأنه ورد أنه إذا قال الحمد لله قالت الملائكة تكمل له رب العالمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قالت له الملائكة يرحمك الله. ويرحمك الله هذا ينبغي، يعني هذا التشميت ينبغي أن يكون للمسلم، إذا عطس أخاك المسلم وحمد الله تقول له يرحمك الله. أما إذا لم يكن مسلما بأن كان ذميا أو كان كافرا فحمد الله يعني قال الحمد لله تقول له يهديك الله أو يصلح يهديك الله ويصلح بالك، تدعو له بالهداية وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الهداية، هذا في حقه لأنه هو محتاج إلى الهداية أكثر من حاجته إلى إيه؟ إلى الرحمة، بخلاف المؤمن فإنه وقد وفقه الله للهداية فهو في حاجة إلى إيه؟ إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرابعة قوله إذا عطس فحمد الله فشمته بالسين المهملة والشين المعجمة. قال ثعلب، وثعلب أحد أئمة اللغة، قال ثعلب يقال شمت العاطس وسمته إذا دعوت له بالهدى وحسن السمت المستقيم. قال ثعلب، لا لا ثعلب غير صاحب غير الثعلبي، وإن كان كل منهم يشتغل باللغة لكن ثعلب أشهر من الثعلبي. قال والأصل فيه السين، يعني الأصل التسميد، فقلبت شينا معجمة، يقول فيه دليل على وجوب التشميت للعاطس الحامد، ووصفه بالحامدي هذا القيد له مفهوم، فإن لم يكن حامدا فلا إيه؟ فلا يسمى. وأما الحمد على العطاس فما في الحديث دليل على وجوبه، يعني الحديث لم يدل على وجوبه، لكن يقال إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. فإذا كان التشميت واجبا فيلزم لمن عطس أن يحمد الله حتى يستحق ذلك الإيه؟ ذلك الواجب. بل إنه ينبغي تذكير العاطس بأن يحمد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الأمور التي علمنا إياها الشارع. قال: وأما الحمد على العطاس فما في الحديث دليل على وجوبه. وقال النووي: إنه متفق على استحبابه، يعني أنه يستحب لمن عطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وقد جاء كيفية الحمد وكيفية التشميت وكيفية جواب العاطس فيما أخرجه البخاري من باب حديث فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: وأخرجه أيضا أبو داود وغيره بإسناد صحيح، وفيه زيادة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. أي فزاد لفظة على كل حال بعد لفظته الحمد لله، أي يصلح ويصلح بالكم أي شانكم. وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور، وذهب الكوفيون إلى أنه يقول: يغفر الله لنا ولكم، بدلا من قوله يهديكم الله ويصلح شانكم. واستدلوا بأنه أخرجه الطبراني عن ابن مسعود، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقيل يتخير أي اللفظين، يعني الأمر فيه سعة، إن قال هذا وإن قال هذا. نعم، وقيل يتخير أي اللفظين وقع، أي اللفظين يعني يقول، وقيل يجمع بينهما بأن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم ويغفر الله لنا ولكم. وقيل يجمع بينهما. وإلى وجوب التشميت لمن ذكر ذهبت الظاهرية، قالوا بأنه يجب على العاطس الحامد أن يشمت. وابن العربي، وهذا من أئمة علماء المالكية، وأنه يجب على كل سامع، يعني كل من سمع عطاس العاطس وحمده إيش؟ يشمته. ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم يسمعه أن يقول يرحمك الله. وكأنه مذهب أبي داود صاحب السنن، أي كان يرى أن تشميت العاطس واجب وإن كان على بعد ما دام قد إيه؟ قد سمع. يقول: فإنه أخرج عنه ابن عبد البر بسند جيد أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط، يعني كان راكبا سفينة فسمع إنسانا على شاطئ الأرض على شاطئ البر عطس فحمد الله فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته، ثم رجع يعني إلى السفينة فسئل عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب الدعوة. وهذا القول من أبي داود رحمه الله محمول على أمرين: الأمر الأول ما ذكره الشارع من أنه قد يكون مذهب أبي داود في وجوب تشميت العاطس، فلما لم يرى أبا داود من شمت هذا الذي على الشاطئ نزل فأدى الواجب، لأنه إذا كان الأمر واجبا ولم يؤده الناس فإنهم يأثمون، لذلك أحب أن يرفع الإثم عن الناس فصنع ما صنع من أنه اكترى قاربا وجاء وشمت العاطس. وقيل إن هذا لا يلزم أن يكون ذلك واجب، بل إن أبا داود رحمه الله إنما صنع لما علل به، وهو أن يكون الرجل مجاب الدعوة وأحب أبو داود أن يشمته حتى حتى يدعو له. فإذا كان هذا هو السبب فلا يلزم منه أن يكون مذهبه وجوب تشميت العاطس من كل من من كل من سمع. ولذلك يقول هنا رحمه الله قال: فسئل عن ذلك فقال لعله يكون مجاب الدعوة. قال: فلما رقدوا، يعني من في السفينة، سمعوا قائلا يقول لأهل السفينة: إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. انتهى. وهذا القول يعني الذي سمعه من سمعه من النائمين إنما يكون هذا من باب الكرامة لأبي داود رحمه الله، حيث إنه قام بأداء واجبين أو صنع أمرا يستحق مثل هذا الثواب. والشارح وإن علق على هذا الأمر أو المعلق والمحقق وإن علق على هذا الأمر يستنكره، فإنه لا غرابة أن يهتف هاتف وأن يسمع الناس يعني ثواب صنيع تركوه وقام به البعض، لأن الله سبحانه وتعالى له من عبيده ومن جنوده ما يخبر به عن الخير وما يدل به الناس إلى مثل هذا الخير، خصوصا وإن صنيع أبا داود رحمه الله يوافق الشرع ويوافق ما أمر به الشرع، وما جاء من الهاتف الذي هتف فإنه يوافق هذا الأمر وهذا الصريع ولا يكون خارجا عليه. وتعليقه بأن مثل هذا الصريع لا يستوجب دخول الجنة، وإنما يستوجب دخول الجنة أن يؤمن الإنسان الإيمان الكامل، فإن هذا لا يتنافى، لأن هذه الأمور تحققت في أبي داود رحمه الله، وإنما هذه بشرى وهذا سبب يعني جعله الله له من أجل أن يدخله أو يدحفه بالجنة بسبب. قال: ويحتمل أنه إنما أراد طلب الدعوة كما قاله ولم يكن يراه واجبا، خصوصا إذا كان الرجل قد دعا له بقوله: يغفر الله لنا ولكم، واستجاب الله دعاءه وغفر له، فيكون ذلك سببا في دخوله الجنة. قال النووي: ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد ليحمد فيشمته، وهو من باب النصح، من باب النصيحة والأمر بالمعروف. قال: ومن آداب العاطس على ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض بها صوته، خصوصا إذا كان في مكان مثل المساجد أو غير ذلك مما ينزعج منه الناس، أو كان في مكان قد نام فيه الناس، أو كان في مكان فيه له حرمة، فإنه لا ينبغي أن يرفع صوته بالعطاس، لأن ذلك قد يؤذي الناس وقد يفجع أو يفزع النائم وقد يفزع الأطفال وغير ذلك. قال: وأن يزيد بعد الحمد لله كلمة رب العالمين، فإنه أخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، فإذا قال أحدكم رب العالمين يعني الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله. وفيه ضعف يعني، وهذا وإن كان فيه ضعف لكنه من باب فضائل الأعمال، فإن هذا مما يساغ أو يعني يساغ أن يستدل به بالحديث الضعيف. فإنه أخرج الطبراني من حديث ابن عباس. نعم. قال: وفيه ضعف ويشرع أن يشمته ثلاثا إذا كرر الأطاس ولا يزيد عليها، لما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مسكوم ولا يشمت بعد ثلاث. قال ابن أبي جمرة: في الحديث دليل على عظم نعمة الله تعالى على العاطس، يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير، أو مما رتب عليه يعني مما رتب على العطاس من الخير، وهو الحمد لله وطلب الرحمة وطلب الهداية، وفيه إشارة إلى عظمة فضل الله تعالى على عبده، فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه، ثم الدعاء بالخير لمن شمته بعد الدعاء منه له بالخير. ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة، قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المختنقة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء عسرة، شرع له حمد الله تعالى، شرع له أحدثت له أدواء عسرة. إيش عندك؟ لا في عسرة يا مش ما نسختك ها؟ شرعت له أدواء عسرة، شرع له أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هيئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها، أي العطاس حيث إنه يشمل الجسم أو يحرك الجسم كله فأشبه بالعطاس، وحيث إنه بقي جسمه لم يحدث له خلل كما يحدث في زلزلة الأرض، فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا على هذا الصنيع وعلى هذا الفضل. قال: ومفهوم الحديث أنه لا يشمت غير المسلم، لأنه قال ست حق المسلم على المسلم ست، نعم، فهذا القيد له مفهوم أن غير المسلم لا يسمى. قال: كما عرفت، وقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما وغيره وقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقولوا يهديكم الله ويصلح باله، لأن اليهود عليهم لعنة الله كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، وهم يريدون الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يعني إنما يصنعون ذلك على سبيل المكر والحيلة، وكانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفطن لما يصنعون، واليهود فعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل كثيرة، فمن ذلك أنهم كانوا يأتون إليه ويقولون له السلام عليك، ويقصدون بذلك الموتى، ويدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظنون أن النبي لا يتنبأ، ويرجون أنه يدعو لهم بأن يقول لهم وعليكم السلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يبهمه الله سبحانه وتعالى ويوحي إليه، والرجل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى من الفطنة والزكاة ما لا يخفى، كان يرد عليهم بقوله وعليكم. وقد كان مرة جالسا ودخل يهودي وقال له السلام عليك، فسمعت عائشة رضي الله تعالى عنها قول اليهودي، قالت: بل عليك السلام ولعنة الله، وشتمت اليهودي، فقال لها: يا عائشة، يعني إن الله لا يحب المتفحشين اللعانين؟ قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قال؟ يعني من باب الدعاء عليه؟ قال لها وما سمعت ما قلت، يعني إنه رد عليه ردا إيه مؤدبا حيث قال له عليكم. ولذلك كانوا إذا جاءوا يتعاطسون وربما يتعمدون ذلك، يريدون أن يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وأن لهم الرحمة وهم يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، أي اختار لهم من الدعاء ما هو أصلح من الرحمة. ولذلك قال هنا ففيه دليل على أنه يقال له ذلك، ولكن إذا حمدوا، يعني إذا قالوا إيه الحمد لله. الخامسة، يعني المسألة الخامسة في هذا الحديث، قوله وإذا مرض فعده، أي وإذا مرض أخاك المسلم فعده، أي فيلزمك أن تعود. واختلف العلماء في عيادة المريض هل هي واجبة أو مندوب إليها، يقول مظاهر هذا الحديث أنها واجبة، والجمهور على أنها مندوب إليها. وهل يعود المسلم فقط أو يعود غير المسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه عاد غلاما له يهودي، وجاء إليه ووجده مريضا، وقد جلس أبوه بجانبه، فقال لليهودي الغلام يا غلام قل لا إله إلا الله كلمة يعني تنجيك عند الله سبحانه وتعالى. فخاف الغلام من أبيه وأخذ ينظر إلى أبيه، فقال له أبوه قل وأطيع أبا القاسم، أطيع أبا القاسم وقل ما قال لك. فلما قال لا إله إلا الله فاضت روحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذ جسده أو أنقذه من النار بفضل قوله لا إله إلا الله، فكان ذلك سببا في نجاته من النار، وكان ذلك من بركة زيارته صلى الله عليه وسلم وعوده لهذا المريض. وهذا يدل على أنه يجوز عيادة المريض إذا لم يكن مسلما، خصوصا إذا كان ذا قربى، أو خصوصا إذا كان يرجى من عيادته أنه يدخل في الإسلام، أو أنه ينبه ويذكر ويبين له فضل الإسلام لعله يدخل فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أبيه مع عمه أبي طالب يوم أن جاءه يعوده، وكان عنده أشراف قريش ومنهم الوليد بن المغيرة أبو جهل وغيره، فجاء وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له من كان عنده أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. فلما فاضت روحه بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز عيادة غير المسلم. قال فيه دليل على وجوب عيادة المسلم للمسلم، وجزم البخاري بوجوبها، قيل يحتمل أنها فرض كفاية، أي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وذهب الجمهور إلى أنها مندوبة يعني من باب المستحبات. ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب. قال المصنف يعني الحافظ ابن حجر يعني على الأعيان. إيش معنى هذا الكلام؟ ما معنى على الأعيان؟ وهو قال أن بعض العلماء قال إنها فرض كفاية، ونقل النووي أنها الإجماع على إيه؟ على أنها مندوبة وأنها لا تجب على الأعيان، يعني أقصى ما يقال إنها فرض كفاية وليست فرض واجب على العين، يعني لا يلزم الشخص بعينه أن يزور المريض، وإنما يجب على مجموع المسلمين أن يزوروا المريض، وإذا قام بزيارة المريض واحد سقط الإثم عن الباقين. وإذا كان حقا للمسلم على المسلم فسواه فيه فسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، يعني يزوره ويعود المريض، خصوصا مثلا إذا ذهب إلى مستشفى أو غير ذلك، فيسن له أن يعود المرضى الموجودين سواء عرفهم أو لم يعرفهم، لأنه يدخل السرور عليهم بعيادته، ولأنه يدعو لهم، ولأنه يعني يسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء، بل ربما طلب منهم أن يدعو له، فإن دعاء المريض يستجاب. قال: من يعرفه ومن لا يعرفه، وسواء فيه القريب وغيره، وهو عام لكل مرض. وإن كان بعض الفقهاء يفرق بين الأمراض، قالوا إن كل الأمراض يعاد فيها الإنسان بمجرد وقوع المرض فيه، واستثنوا أو ذهب بعضهم إلى أنه إلا الرمد أو إلا مرض العين فإنه لا يعاد إلا بعد 3 أيام، واستدلوا بأثر، لكن هذا الحديث لم يصححه العلماء، والأصل أنه يعاد سواء كان مرض عين أو غيره بمجرد وقوعه، ولا يحتاج إلى أن ينتظر 3 أيام. قال: وهو عام لكل مرض، وقد استثني منه الرمد، ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع بعيني. فدل ذلك على أن هذا الاستثناء ليس صحيح. قال: وصححه الحاكم، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، وظاهر العبارة ولو في أول المرض، إلا أنه قد أخرج ابن ماجه من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود إلا بعد 3، وفيه راو متروك، ولذلك الحديث ضعيف، ومفهومه كما عرفت دال على أنه لا يعاد الذمي، إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عاد خادمه الذمي وأسلم ببركة عيادته، يعني صلى الله عليه وسلم، وكذلك زار عمه أبا طالب في مرض موته وعرض عليه كلمة الإسلام. قال: السادسة، قوله: وإذا مات فاتبعه، دليل على وجوب تشييع جنازة المسلم معروفا كان أو غير معروف، لكن كما عرفنا من الفقهاء أن هذا كله من باب الندب لا من باب الوجوب. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التوجيه عام يشمل كل المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد التفاوت فيما وهب وفيما أعطى، سواء كان هذا التفاوت في الخلقة أو التفاوت في الخلق أو التفاوت في الرزق، ولذلك ينبغي للمسلم أن ينظر إلى من هو دونه وإلى من هو أقل منه، لأنه إذا نظر وعرف من هو دونه ومن هو أقل منه ورأى رضا من هو أقل منه، فإن ذلك يحمله على أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه، ويرى الفرق واضحا بينه وبين من سلب تلك النعمة. ومن هذا قولهم في الحكمة: إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فالإنسان لا يرى نعمة العافية إلا إذا رأى المريض، ولا يرى نعمة الرزق ونعمة العطاء إلا إذا رأى الفقير، لا يرى نعمة الغنى إلا إذا رأى الفقير، ولا يرى نعمة السمع والبصر وسائر الأعضاء إلا إذا رأى من فقدها. ولذلك نظر الإنسان إلى من هو دونه يدفعه إلى أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه وما وهبه، لكنه لو كان ينظر دائما إلى من هو أعلى منه فإن هذا ربما أداه إلى أن يسقط حاله، وإلى أن يسقط ما وهبه الله، وإلى أن يتقلل مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فهذا يؤدي إلى ازدراء النعمة، ويؤدي إلى مقت النعمة، ويؤدي إلى عدم الشكر، ويؤدي إلى الكفر. والله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فإن الشكر هو الذي يزيد الإنسان نعمة ويزيد الإنسان فضلا. ولذلك طلب منه أن يكثر من شكر الله من خلال النظر إلى من هو دونه، لأنه إذا نظر إليه عرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. وقوله فهو أجدر يقول بالجيم والدال المهملة فراون، بمعنى إيه؟ أحق، فهو أحق وهو أولى. ألا تزدروا يعني تحتقروا وتنتقصوا نعمة الله عليكم. يقول علة الأمر والنهي معا، إيش معنى علة الأمر والنهي معا؟ ها؟ قوله فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله، هذه هي العلة التي من أجلها أمرنا الله بالنظر إلى من هو دوننا ونهانا عن أن ننظر إلى من هو أعلى منا، يعني حتى لا يؤدي ترك النظر إلى من هو دون والنظر إلى من هو أعلى لا يؤدي بكم ذلك إلى احتقار نعمة الله سبحانه وتعالى. قال والحديث متفق عليه. يقول الحديث إرشاد للعبد إلى ما يشكر به النعمة، والمراد بمن هو أسفل من الناظر في الدنيا فينظر إلى المبتلى بالأسقام وينتقل منه إلى ما فضل الله به أو إلى ما فضل الله به عليه من العافية التي هي أصل كل إنعام، وينظر إلى من هو ينظر إلى من في خلقه نقص من عمل أو صمم أو بكم، وينتقل إلى ما هو فيه من السلامة عن تلك العاهات التي تجلب الهم والغم، وينظر إلى من ابتلي بالدنيا وجمعها والامتناع عما يجو عليه فيها من الحقوق، ويعلم أنه قد فضل بالإقلال وأنعم عليه بقلة تبعة الأموال في الحال وفي المآل، يعني في الدنيا وفي الآخر. وينظر إلى من ابتلي بالفقر المرتع أو بالدين المفضع، ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين، يعني من الفقر ومن الدين، وتقر بما أعطاه ربه العين، وما من مبتلى في الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية فيتسلى به ويشكر، ويشكر ما هو فيه مما يرى غيره ابتلي به، وينظر من هو فوقه في الدين فيعلم أنه من المفرطين، فبالنظر الأول يشكر ما لله عليه من النعم، وبالنظر الثاني يعني إلى من هو فوقه في الدين يستحي من مولاه ويقرع باب المتاب بأنامل الندم، فهو بالأول مسرور لنعمة الله، وفي الثاني منكسر النفس حياء من مولاه. قال وقد أخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلقي فلينظر إلى من هو أسفل منه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق أو في المال والخلق، فات الاثنين، لأنه إذا نظر إلى من فضل عليه بالخلق أيضا فإنه حريص على أن يتأسى به، وإذا نظر إلى من بيني وبين الشر. قال سألته عن البر والإثم، أو سألته عن الأمور التي فيها الثواب، ما الأشياء التي ينال الإنسان منها الثواب، وما الأمور التي لا يعني الأمور التي يقع فيها الشر ويتأثم الإنسان بصنعها. وهذا السؤال من النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه يدل على ما كان عليه الرجل من عقل، وعلى ما كان عليه الرجل من فضل، فإنه سأله عن أمر عظيم، وسأله عن جامع من جوامع وحكمة من الحكم، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا له أن الأمر لا يحتاج منك إلى إيه؟ إلى سؤال كبير، وإنما يحتاج فقط إلى أن تستفتي نفسك وتستفتي قلبك، وإلى أن تتجرد وتستفتي قلبك وتنظر في الأمور التي تريد أن تفعلها. هذه الأمور هل هي من المسائل التي ترتاح إليها نفسك أو لا؟ ولهذا قال له استفتي قلبك، وفي رواية قال له البر استفتي قلبك، ثم قال له البر حسن الخلق. البر حسن الخلق يعني البر المعروف، الأمر الذي يثاب عليه الإنسان، كل ما يعد من حسن الخلق، كل ما يعد من الأشياء التي يستحسنها الناس ويتقبلونها منك ويرون أنها تدل على الكمال وأنها تدل على علو الخلق وعلى كمال الصفات، هذه هي هذا هو البر، البر حسن الخلق. ولذلك جاء في بعض الروايات استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس، البر مطمئنت إليه النفس، الشيء الذي تفعله بطمأنينة ولا تجد حرجا في فعله ولا تتأثم في فعله ولا تستخفي عند فعله، البر حسن الخلق. وفي رواية استفتي قلبك، فالبر مطمئنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك، وفي رواية ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كل شيء تفعله وأنت تريد أن تخفيه عن الناس ولا تريد من الناس أن يعرفوا أنك تصنعه، فهذا من الإثم. الإثم ما حاك في صدرك، يعني ما تردد فعله في نفسك، أتفعله أو لا، هل الأفضل أن تفعله أو الأفضل أن لا تفعله، فكأن المسألة فطرية، فما أحببت أن يعرف الناس أنك تفعله وما تطمئن إليك نفسك في فعله فهذا هو فعل الخير، وما ترددت في فعله وما كرهت أن يراك الناس تفعله فهذا هو إيه؟ هو الإثم وهو الشر. قال والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. يقول عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال النواس بفتح النون وتشديد الواو وسين مهملة، ابن سمعان بفتح السين المهملة وكسرها، يقال سمعان ويقال ايه سمعان. وهو يقول ورد سمعان الكلابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته، وهي التي تعوذت من النبي صلى الله عليه وسلم. سكن النواس الشام وهو معدود منهم، يعني من أهل الشام، من الشاميين، من الصحابة الذين ماتوا في الشام ونسبوا إليها. وفي صحيح مسلم نسبته إلى الأنصار. كيف يكون كلابي إيه؟ لا قال نسبته إلى الأنصار. قال المازري والقاضي عياض، وكل من المازري والقاضي عياض لهم شرح على كتاب الإمام مسلم. كتاب الإمام مسلم أحدهم كتابه اسمه المعلم في شرح مسلم، وهذا إيه للقائل المازري، وإكمال المعلم في شرح مسلم وهو للقاضي عياض. كل منهم يعني استشكل هذا الأمر، كيف النواس بن سمعان كلابي وكيف هو أنصاري؟ فقالوا إن نسبته إلى الأنصار نسبة إيه؟ ولا أحلف، ولا أحلف. قال والمشهور أنه كلابي ولعله حليف الأنصار. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه الإمام مسلم. قال النووي قال العلماء البر يكون بمعنى الصلة، ويكون بمعنى الصدقة، ويكون بمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة، وبمعنى الطاعة. هذه كلها معاني لكلمة البر، فيكون إما من باب المشترك اللفظي، وأن الكلمة تطلق على أكثر من معنى، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. وقال القاضي عياض حسن الخلق مخالقة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحمل عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة. كل هذا من إيه؟ من حسن الخلق، وكل هذا يسمى من البر. وحكى فيه خلافا، هل هو غريزة أو إيه أو مكتسب؟ هل حسن الخلق يكون غريزة، بمعنى أن الإنسان يولد به فطرة يفطر عليها، أو أنه أمر يكتسبه الإنسان بالتعلم وبالتأدب؟ هذا ما ذكره، لأن بعض الناس يرون أن حسن الخلق غريزة يفطر الإنسان عليها، ومنهم من يرى أنه يكتسب يعني بالتعلم، ثم انتهى رحمه الله إلى أنه يكون بالأمرين. الأصل أن يكون استعدادا في الإنسان غريزة، هذه الغريزة تنمو وتتحسن وتكمل بإيه؟ بالتكسب وبالتعلم. وهذا يدل له ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم في أشد عبد القيس، لما جاء وفد عبد القيس ودخلوا وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم الأشج وهو سيدهم. لما نزل الناس المدينة رأسا بادروا إلى المسجد، إلا الأشج فإنه ذهب إلى مكان نخل، يعني إلى بستان، ووجد فيه ماء فاغتسل، ثم لبس أحسن ثيابه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الهيئة، والآخرون جاءوا بثياب السفر. لأنهم حريصون على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام والحديث له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأحنف: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، أو الحلم والأناء. فقال الأشج: يا رسول الله، هل هما خلقان تخلقت بهما أم فطرني الله عليهما؟ قال: بل فطرك الله عليهما. فهذا مما يدل على أن حسن الخلق أمر فطري غريزي، لكنه ينمو ويهذب ويشذب بماذا؟ بالتعلم. بل إن من حرم هذه النعمة من كونها غريزة يمكنه أن يكتسبها، لكنها تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى ترويض شديد. ولذلك هي تجمع بين الغريزة وبين الإيه؟ وبين الأمر الكسبي. وهذا ما يسميه علماء النفس بالغرائز. وبماذا الأمر المكتسب ماذا يسمونه؟ أو الأمر الذي يعني يجري عليه التعديل، ها؟ لا لا، غير الخبرة. الاكتساب والخبرة كل واحد، هم يسمونه فطرة أو غريزة، ويسمونه نسيته على كل حال. لا، لهم مصطلح معين يقولون هذا فطري وهذا
ربع يعني.
لا، غير هذا. على كل حال لعلنا نذكرها. ايه، بس الـ يعني الفطرة يسمونها غريزة، والشيء الثاني يسمونه سبحان الله نسيت. قال: واختلفوا وحكى فيه خلافا هل هو غريزة او مكتسب. قال: والصحيح أن منه ما هو غريزة، ومنه ما هو مكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره. وقال الشريف يعني الجرجاني في كتابه المسمى بالتعريفات: قيل حسن الخلق هيئة راسخة تصدر عنها الأفعال المحمودة بسهولة وتيسر من غير حاجة إلى إعمال فكر وروية. انتهى. ونلاحظ أن هذا التعريف يجعله إلى الغريزة أقرب. قيل ويجمع حسن الخلق قوله صلى الله عليه وسلم: طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل المعروف حسن الخلق. وبذل المعروف، إنك وبذلك طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل المعروف. إيش عندك أنت؟ ها؟ بدون كاف الخطاب. إيه. وبذلك المعروفة حسن الخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي تحرك الخاطر في صدرك، أي تحرك الخاطر في صدرك وترددت هل تفعله لكونه لا لوم فيه، أو تتركه خشية اللوم عليه من الله سبحانه وتعالى ومن الناس لو فعلته. فلم ينشرح به الصدر ولا حصلت الطمأنينة بفعله خوف كونه ذنبا. هذا هو الإثم. ويفهم منه أنه ينبغي ترك ما تردد في ما تردد في إباحته، يعني الشيء الذي يتردد الفقهاء في أنه مباح أو ليس بمباح ينبغي تركه لأنه يدخل في دائرة الإيه؟ في دائرة الإذن. وفي معناه حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث قال الشارح إن البخاري أخرجه، والحديث معروف من رواية الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وإنما أخرجه الإمام الترمذي، أما البخاري فلم يخرجه. قال من حديث الحسن بن علي. نعم. ولهذا علق عليه المعلق حيث قال لقد نسب المؤلف رحمه الله إخراج هذا الحديث إلى البخاري، والواقع ليس كذلك. قال إنما روى البخاري رواية على أنها خبر موقوف من قول تابعي وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه دليل على أنه تعالى قد جعل للنفس إدراكا لما لا يحل فعله، وزاجرا عن إيه؟ عن فعله. ولعل هذا من الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم يوم أن كانوا في عالم الذر، إذ عرفهم بربه بذاته جل وعلا، وعرفهم بألوهيته وأنهم عبيد له، فلعل ذلك مما ألقاه في نفوسهم، أو لعل ذلك من ما ألهمهم الله سبحانه وتعالى به، ما ألهم به النفوس المطمئنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.